واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه نوع آخر من الذكر بعد التشهد لا زال يكرر لنا من ما يعني امتاز به المصنف ينوع أبواب إذا بدأ في بحث الركوع يأتي بأذكار مختلفة متنوعة وفي السجود كذلك والآن انتقلنا إلى التشهد فعقب التشهد أنواع من الدعوات يريد أن يفيدنا بها فمنها ما تقدم منها هذا قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى والقطان عن جعفر بن محمد هو المعروف جعفر الصادق من أهل البيت عن أبيه محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب هذا هو المعروف بمحمد الباقر وذاك بجعفر الصادق عن جابر رضي الله تعالى عن جابر بن عبد الله بن عمرو حرام الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر قال عقبها كان يقول في الصلاة بعد التشهد في استحباب هذا الذكر في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام على ما هو رأي المصنف رحمه الله تعالى حيث أورد هنا لكن الذي يظهر لي أن مراد بالصلاة والتشهد ليس الصلاة المعهودة ولا التشهد المعروف والتحيات لله وإنما المراد الخطبة كما سيأتي الكلام عليه قريبا المهم فهم المصنف هكذا فهم من هذا أن هذا مما يقال عقب التشهد في الصلاة لكن الذي يبدو من روايات مختلفة المراد من التشهد معناه أنه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الذي يقوله في الثناء قبل الدعاء فيه مدح كلام الله تعالى ومراد كتاب الله عز وجل كما بينت الرواية الآتية في كتاب الجمعة إن أصدق الحديث كتاب الله وفي رواية أحمد إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وهو بمعنى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي بمن يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد هذا بمعنى هذا الكلام قال وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأحسن هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم يجوز الوجه والمعنى أن أحسن السيرة وأجمل الهيئة وأكمل الطريقة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكل هدي غيره فهو ضلال وكل هدي غيره فهو ضلال وإن كان متسما ظاهرا بصفة العبادة ولذا لما رأى صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه تعمقا في العبادة أنكر ذلك عليهم ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه جاء ثلاثة راق إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبره كأنهم تقالوها يعني الصحابة حريصون على مواصلة العبادة ليل نهار طول حياتهم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة فجاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وإذا دخل البيت حتى يتأسوا به فلما ذكروا لهم ذكر أزواجه ما كان يفعله كأنهم تقالوها قالوا هذه يعني ما تكفي هذه ما تكفي أين نحن من رسول الله ليس استقلالا لهذه النبي صلى الله عليه وسلم إنما مرادهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له يعني إنا فتحنا لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مغفور له هو لا يحتاج إلى كبير عمل وأما نحن متسخون بأوساخ الذنوب فنحتاج إلى كثير من العبادة من هذا القبيل وليس استقلال لهذه النبي صلى الله عليه وسلم هم يعلمون ذلك، لكنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم رفيع الدرجة عند الله ولا يحتاج إلى كبير عمل ونحن نحتاج إلى عمل. فقالوا كأنهم تقالها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر لو ما تقدم ذنب ما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا ما في نوم، وأما الآخر قال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر سنة كلها، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، وبعضهم قال قال ولا أكل اللحم ولا الدسم إلى آخر ما قال. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأخبر بذلك، فلما أخبر بذلك دخل المسجد وصعد المنبر فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أن يقتدوا به. ولذلك نقول إن في تراجم العلماء في مبالغات كثيرة لا يعني ليس في نظر الشرع فيها كبير يعني منقبع. كان يصلي في ليلة 1000 ركعة، هذا أولا مخالف لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام 1000 ركعة، و1000 ركعة هذا معناه إما يصلي تلك الصلاة بأدابها وخشوعها فلا يكفي الليل كله، ويضيع حقوقا كثيرة أكثر مما يكتسب من الأجل، وإما يصليها صلاة مختصرة بحيث أخرجها عن كونها صلاة صلي فإنك لم تصلي. وعلى أي حال، وكذلك في منقبة الإمام أحمد رحمه الله ترجمتي ذكروا أنه كان يصلي 300 ركعة كل ليلة، وأنا أنكر هذا. وإمام أهل السنة كيف يكون يفعل هذا وهو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى 11 ركعة، ويعلم كيفية صلاتها 300 ركعة لو صلىها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يكفي ليلتان مش ليلة واحدة. الحاصل أن هذه مبالغات ليس فيها كبير مدح، وإنما غايتهم هنالك أن يعتذر عن هؤلاء الذين يفعلون مثل هذا أنهم غفلوا عن هذه السنة أو لم يسلمها عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في الليل، فيعني وبنشاط حسب نشاطهم عملوا هذا العمل. وأما أن يكون ترجمة منقبة يفتخر بها أو يفتخر للشخص أو تذكر مفخرة له هذا بعيد عن هذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا هدي أصلا أدعى له وأحسن منه وأكمل منه. فإذا لا ينبغي لشخص أن يتجاوز ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وأخلاقه وأحواله كلها. وهذا الحديث أخرجه مسلم. قال هنا المسألة الثالثة، هذا الحديث أورده مصنف رحمه الله تعالى هنا مستدلا على مشروعية هذا الذكر في الصلاة بعد التشهد، وهذا يدل على أنه يرى أن مراد بالصلاة بقوله في صلاته بعد التشهد الصلاة معهودة، والتشهد هو قول التحيات لله إلى آخره. لكن الذي يظهر لي أن مراد بالصلاة خطبة، بدليل أن هذا الحديث مختصر من حديث جابر رضي الله عنه الآتي لمصنف كتاب الجمعة رقم كذا من طريق سفيان الثوري عن جعفر نفسه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، وفيه إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسرع منه ما عند أحمد رحمه الله فقد روى الحديث عن يحيى شيخ المصنف نفسه بسنده ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته بعد التشهد إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أن مراد ليس تشهد الصلاة وإنما هو تشهد الخطبة، وسماها صلاة لأنها مقدماتها، فخطبة الجمعة كجزء من صلاتها، ولذلك جعلها الجمهور من شرط صحتها كما سيأتي كلام علي بن معلي إن شاء الله تعالى. باب تطفيف الصلاة. تطفيف أي نقصها، نقص الصلاة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس ما شاء الله بحبة محبتين يحاسبونه، وإذا كاروهم أو وزنوهم ما في نص كيلو يروح بلاش، هؤلاء ويل لهم. فكذلك مثل هذا في الصلاة، بعض الناس كأنه يصلي مستأجر يعني يصلي للناس يعني يظلم الصلاة ظلما عجيبا، بحيث أنه لو لم يكن هناك من يراه أحد ما يكون هكذا يعني، فهذا مرائي وهذا يعني يصلي لنفسه، فإذا صلى لنفسه تصلي لمن تصلي له وكيف تريد أن تستفيد من هذه الصلاة؟ لا، إذا نقصها وبقصها كأنه المصلي. فإذن هنا يقول باب تطفيف الصلاة. تطفيف الصلاة ظلم عظيم كما يأتي الوعيد عليه في هذا الحديث الآن. وفي السنة المنتظرة قال حدثنا أحمد أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، وقال هذا من أفراد المصنف، قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم أبو زكريا ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة، قال حدثنا مالك هو بن مغول، مالك بن مغول أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت من كبار السابعة، عن طلحة بن مصرف، طلحة بن مصرف بن عامر بن كعب اليامي الكوفي ثقة قارئ فاضل من الطبقة الخامسة، عن زيد بن وهب، زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي ثقة مخضرم جليل من الطبقة الثانية، قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنه صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بما كان وما يكون إلى قيام الساعة إلى دخول أهل الجنة جنة، أسرار ملأه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يسمع بشيء، كان يكتمها وأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بما كان وما سيكون. فهذا الصحابي ماذا قال؟ أنه رأى رجلا يصلي فطفف ذلك الرجل بهدلة تلك الصلاة بهدلة العجيب، فقال إيه؟ فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة يا شيخ يا ولد؟ كم تصلي، كم سنة لك تصلي بهذا الشكل أو بهذه الصفة؟ قال منذ 40 عاما. الله أكبر الله أكبر، منذ 40 عاما أتلاعب بالصلاة، يعني معناه ما وجد طعمها في قلبه حتى يطمئن فيها ولا كذا. يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة هذه صلاة عظيمة عظيمة المقدار عند الله، الإنسان يستفيد منها بالدرجة الأولى أنها تنهاه عن الفحشاء، قلبه يكون مطمئنا بذكر الله ولا يفكر في المعاصي، هذه من نتيجة أو من ثمرة الصلاة التي تعتبر الصلاة. وأما هذا الرجل 40 سنة و40 يوم 40 يوم ولا 4 أيام، لا 40 عاما أصلي هكذا. فقال لهم إيه حذيفة هذا؟ قال ما صليت منذ 40 سنة. أنت تعرف الصلاة 40 سنة مو صليت؟ قال ولو مت، مت بالكسر ومت بالضم، وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما تموت على الإسلام، لأنك تظلم هذه الصلاة التي هي أمانة الله سبحانه وتعالى لحياء على عباده. ثم قال إن الرجل ليخفف ويتم ويحسن، ثم قال له ما ليس المراد أن تطول تقرأ في كل صلاة البقرة وعلى عمران والنساء، لا ما هو مطلوب هذا، لكنه الإنسان يصلي صلاة خفيفة لكن بحيث يراعي آدابها وخشوعها وركوعها وسجودها تسبيحها وكذا، لكنها خفيفة ما تزيد عليه كثير، إنما إذا لعب فيها الإنسان لا يستفيد منها شيئا. وليس المراد أن يطول ركوعها تطويل وسجودها كذلك وقراءتها، لا، بل يكون الإنسان إذا كان عنده أشغال يصلي صلاة خفيفة لكنه ماذا يطمئن فيها ويسبح الله تعالى ويذكر الله تعالى، خلاف المنافقين، إن المنافقين لأن المنافقين يخادعون الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ولولا أن الناس لا ينظروا إليه ما صلوها، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا رأهم الناس ما شاء الله يحسنون نوعا ما، وإذا اختفوا عن الناس تستروا خلاص على هواهم. فهذه يعني إن النفاق أنواع، نفاق كامل ونفاق وسط ونفاق أيضا خفيف، وضعف الإيمان أيضا من قسم النفاق، ضعف الإيمان، وإن لم يكن الإنسان منافقا يعني بمعناه الحقيقي وهو الكفر الباطني، لكن ضعف إيمانه يؤدي إلى هذا، بل ربما بتماديه وتعاقب الأيام والليالي عليه ربما ينقلب نفاقا. شو ما هذا؟ شو الذنب إلى الذنب، الذنب إلى جنب الذنب، يتصاعد حتى يكون نفاقا أو كفرا أو العياذ بالله. فإذا لا ينبغي لشخص أن يتهاون في أمر الصلاة، بل يصليها صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعني ثم قل ثم ارفع رأسك، ويعني ثم ارفع رأسك ومتدل حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم إلى آخر ما قال، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذه صلاة معتبرة. ولا يعنى بذلك أن نكلف الإنسان أن يقرأ قراءة طويلة كذا، لا، بل الصلاة التي يريد تخفيفها لنوع ما من الحاجة تكون مشتملة على آدابها وخشوعها وسننها، هذا هو المطلوب. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفيفة صلاته وهي أيضا تامة، ما يقتصر فيها بشيء. فإذا ينبغي للمصلي أن يكون هكذا ولا يعمل على هواه، لأن بعض الناس ناصيته بيد الشيطان، هو الذي يحركه، أركع أرفع أركع أرفع أسجد إلى آخره. فإذا هو ما فعل شيئا ولا صلى صلاته، فهذا لا ينبغي أن يكون هكذا. فإذا ينبغي عدم التطفيف، والتطفيف الصلاة ظلم، ظلم عظيم. وهذا الحديث حديث أخرجه البخاري، هذا الحديث أخرجه البخاري. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم التطفيف في الصلاة، وهو النقص من ركوعها وسجودها ونحوها. ومن أن من لم يقيم الصلاة بأركانها وواجباتها كما ينبغي يسمى غير مصلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل حتى الآن اسمه إيش؟ المسيء صلاته. كل أحد الطلاب صغار الطلاب يقول في حديث المسيء صلاته كان لقبا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فكل من أخل بآداب الصلاة وخشوع شروطها فهذا لم يصلي. ومن أن من أتم الصلاة بأركانها وواجباتها فهو محسن، وإن خفف في بعض مستحباتها. ومن أن الصحابي إذا قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو فطرته، كان حديثا مرفوعا حكما. هذا هو المذهب الراجع عند أهل العلم، وقد خالف بذلك بعض العلماء. قال حافظ السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية المصطلح مشيرا إلى هذا: وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. إذا كان من صحابي قال من السنة من الفطرة. قال حذيفة هنا: ولو مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذا وعيد، وعيد عظيم. ولا يقال هذا من قبل الرأي، بل أن حذيفة تلقى هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي التنبه لهذا. قال رحمه الله: باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة. أقل ما يجزئ من عمل الصلاة هو الذي جاء في حديث المسيء صلاته كما سيأتينا. فإذا صلى هذه الصلاة بهذه التوجيهات النبوية فقد أدى حقها أقل ما يمكن، وإلا فالتطويل أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البقرة وإلى آخره، ثم يركع بمقدار ما قرأه، كسورة البقرة ركوع، وكسورة البقرة رفع اعتدال، وكسورة البقرة بطولها السجود والجلوس بين سجدتين إلى آخره. هذا طويل، وإنما هو يكون أقل ما يكفي هو الذي يأتي في التعليم، في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المسيء صلاته. قال رحمه الله تعالى: ودلالة الحديث الآتي هذا على الترجمة واضحة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يصلي بالصفة المذكورة في الحديث هذا الحديث: إنك لم تصلي. فدل على أن أقل ما يجزئ ما كان بالصفة المذكورة في هذا الحديث. وأيضا قال: فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، ومن تقصت من هذا فإنما تنتكس من صلاتك. الله أعلم. وبالسند المتصل مؤلف قال: حدثنا وأخبرنا قتيبة، هو ابن سعيد البغلاني أبو رجاء الثقفي من الطبقة العاشرة، قال حدثنا الليث، والليث بن سعيد إمام أهل مصر من الطبقة السابعة، وعن ابن عجلان محمد بن عجلان أبو محمد أبو فاطمة، هذا مولى أبي فاطمة، وهذا يسمى محمد بن عجلان مدني صديق من الطبقة الخامسة، قال عن علي وهو ابن يحيى، علي بن يحيى بن خلاد الزرقي الأنصاري ثقة من الرابعة، عن أبيه أبوه يحيى بن خلاد بن رافع، هذا العجلاني الأنصاري الزرقي المدني من الطبقة الثانية، عن عم له بدري، عن عم له بدري، عم له بدري هو رفعة بن رافع بن مالك بن عجلان الأنصاري البدري، صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما. قال ماذا؟ أنه حدثه أن رجلا دخل المسجد أي النبوية فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه أي ينظر إليه، ونحن لا نشعر، لكن ما استشعرنا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبت صلاته فنظر إليه نظرة مبالغ فيها، بالغ فيها ليرشده ويرشد أمثاله إلى الصواب. فقال ماذا؟ فلما فرغ أقبل أي جاء فسلم على النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في من الآداب. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا جالسين في ناحية من المسجد وليس قريبين من باب المسجد. فإذا يقال من هذا يؤخذ من هذا أن من دخل المسجد فإذا كان هناك ناس يسلم عليهم يسلم عليهم على الباب يعني قريب من الباب. وإذا كانوا بعيدين أولا يبدأ بتحية المسجد ثم إذا انتهى يأتي على هؤلاء يسلم عليهم. فهذا استفاد من هذا الحديث. فجاء ذلك الرجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة تحية المسجد ثم بعد فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع أي قال صلى الله عليه وسلم فصل فإنك لم تصل. هذا هو محل الشاهد. إن من انتقص من الصلاة ما هو واجب فيها مطلوب منه فيها كأنه لم يصل، صلى ولكن لم يصل. فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثا. فقال له الرجل والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني، لقد جهدت فعلمني، اجتهدت في أداء هذه الصلاة بقدر ما أعلمه ولم أستطع فعلمني. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال له ارجع فصلي؟ والمفروض أنه يعلمه أن هذه الصلاة والسلام ما تصح لي، إذا صليت افعل كذا اعمل كذا اعمل كذا. وبدلا من هذا قال له ارجع فصلي. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هو يعلم كيفية الصلاة ولكنه تهاون وتسهل فيها، فإذا نبأ النبي صلى الله عليه وسلم ربما يصليها بمتطلباتها. فجاء فصلى فرجع فقال ارجع فإنك لم تصلي. والآن أيضا تعين أن يعلمه. ولماذا رده؟ هذه إيش؟ معاقبة له. لماذا؟ لأن المفروض إذا كان هكذا يقول يا رسول الله علمني أنا ما أصلي مرة ثانية، علمني ثم بعد ذلك أصلي. وبدلا من هذا كأنه يعلم مرة ثانية ثالثة. فإذا هذا من باب المعاقبة له ومن باب التنبيه له ولغيره على أهمية تلك الصلاة وأدائها على كيفية التي سيعلمها له. إذن من كان من رأى هذه الترديدات وارجع ارجع فصلي فإنك تصلي ينتبه لهذا ولأمثاله فيحتاط لنفسه ولغيره أيضا. قال فقال الرجل والذي أكرمك يا رسول الله لقد جاءت فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت تريد الصلاة فأحسن الضوء، لأنه من شروط الصلاة، فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة، استقبال القبلة أيضا من شروط الصلاة، فكبر فكبر. فهذا في دليل والرد لمن يقول إن المطلوب في تكبيرة الإحرام تعظيم الله سبحانه وتعالى بأي صيغة على مذهب الحنفية هكذا يقول الله أجل الله أعظم، حتى بالعجمية لو قاله يكفي لدخول الصلاة. هذا نص في الرد على هذا، لأن صلى الله عليه وسلم قال كبر. إذن لفظ التكبير هو المطلوب مع الأحاديث الأخرى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة ابتدأ فيها إلا بالتكبير، كل من وصف صلاته قال فكبر ثم قال كذا وكذا. وأيضا في حديث آخر هو حديث صحيح قال ماذا؟ قال في الصلاة تكبيرها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن هذا لا يمكن أن نتعلل ونقول الله أعلم أعظم الله أكبر الله يشسمه إلى أجل، هذه كلها لا تصح إلا بالتكبير. فإذا ركن أركان الصلاة التكبير. قال ثم قرأ ما تيسر في الصحيحين وفي سنن أبي داود وغيره بسند صحيح ثم قرأ بأم القرآن. إذن ما تيسر المراد منها هي الفاتحة، المراد منها هي الفاتحة بدليل لأن الرواية يفسر بعضها بعضا. ولذلك قال أهل العلم كابن دقيق العيد وغيره ينبغي أن يعتنى بجمع روايات مختلفة على الحديث المصيء صلاته حتى يستفاد كل ما ذكر هناك من واجباتها وأركانها، وكل ما زاد على ذلك ماذا نجعله حسب الدلالة. فإذا اقترن معه ما يدل على وجوبه نزيده على حديث مسيء صلاته بأن كان بصيغة الأمر، بأن كان بصيغة الوعيد، من لم يفعل كذا. جاء في خلاف أو خارج حديث مسيء صلاته، نضم إلى هذا ونجعله من واجباتها. ومع ذلك نقول كل ما ذكر فيه بشأن الصلاة مستحب، كل ما لم يذكر في حديث مسيء صلاته وليس وكان في خارج حديث مسيء صلاته ولكنه ليس بصيغة الأمر ما يقتضي الوجوب نجعله من مستحبات الصلاة. ففيه من المستحبات هكذا، فكل ما كان من هذا التعليم نقول ومن واجبات الصلاة. هكذا ميز العلماء أو قالوا إن معرفة واجبات الصلاة وأركانها وفروضها يعلم من هذا الحديث، لكن ينبغي أن يجمع بين الرواية المختلفة التي زادت ونقص بعض الرواة، لأن القاعدة أن المحدث يحدث بحديث طويل حسب نشاطه وحسب رغبة السامعين له. حديث طويل يريد أن يحدث بطوله لأن الناس راغبون فيه، فإن ذلك يسوقه بطوله، وأحيانا يرى وجوه الناس ما يتحملون هذا، وله غرض من ذلك الحديث بعض أشياء منه، أي شيئا واحدا يختصره على حسب مراده، فأحيانا يسوقه بطوله فيحفظ بعض الرواة ما لم يحفظه الآخرون الذين لم يحضروا ذلك. فإذا هذا معنى ذلك أن حديث المسيء صلاته روي بطرق يعني مختلفة وبألفاظ زائدة وناقصة، فينبغي أن نبحث عن الزوائد، وقد اعتنى العلماء بذلك ما قصروا وجمعوها. فهذه هي المطلوبة من العبد ومن المصلي أن يلتزمها على حسب أنها واجبة. ثم قال ثم اركع فاطمئن راكعا، هذا أيضا دل على أن الطمأنينة من أركان الصلاة، فيرد بها على من يقول إن الطمأنينة سنة أو يقول واجب، أن الحنفية عندهم ما يسمى بالواجب بين الفرض والسنة، ويعتبرونه بماذا؟ كل ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وكل ما ثبت بدليل ظني فهو واجب، والواجب بينهما ما يبطل الصلاة ولا كذا، ولكنه يأثم به، الفرق بينه وبين السنة يأثم به. هكذا يميز، لكن نقول التعليم النبوي خلاف ذلك، لأنه قال له إيه؟ فيعني علمه حتى اطمئن ركع بالأمر، والأمر للوجوب عند جمهور الأصوليين إلا لصارف يصفه، وما في صارف. وعذر الحنفية الذين يقولون يرون خلاف ذلك يقولون ماذا؟ إن الركوع مذكور في القرآن، اركعوا مع الراكعين، وليس في طمأنينة، القرآن الكريم ما ذكر طمأنينة، والزيادة على القرآن يعتبر نسخا، لا هذه طامة، ما يعتبر نسخا وإنما هو بيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم له البيان، عنده البيان، فكل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إلى صيغته، فإن كان بصيغة الأمر فهو بيان للركوع المذكور في القرآن. فالطمأنينة فهي في داخلة في القرآن، لماذا؟ لأن القرآن بيانه إلى الرسول، فكل ما بيّن من الرسول قولا أو فعلا أو ما إلى ذلك أو تقريرا يعتبر بيانا للقرآن. طيب، ونتساءل معهم، هل أنتم واقفون على هذا الاتجاه بحيث إنكم لا تقبلون إلا هذا دائما وليس في مذهبكم خلاف هذا؟ يقولون عندنا إذا كان هناك دليل شهرة أو مشهرة إلى آخره، الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اقطعه من هنا ومن هنا ومن هنا، هذا قرآن كريم، وأنتم تقولون تقطع يمين السارق من الزند من الكوع، من أين أتيتم بهذا؟ قال بحديث عائشة بحديث فلان، هذا هو الزيادة على النص، القرآن الكريم يقول اقطعوا أيديهما، وما قال إيمانهما، من أين أتيتم إيمانهما؟ اقطعوا يمين السارق من أين؟ هذا في مذهب الحنفية موجود هذا. فيقولون إن هذا شهرة، إذن هذا أيضا شهرة، حديث المسيء صلاته مشهور عند أهل الحديث وعند فقهاء أيضا، بحيث أن كل أحد صغار الطلبة يعرفون حديث المسيء صلاته، اشتهر بين الناس. فإذا نقول إن الطمأنينة من أركان الصلاة، لكن السؤال، هل أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله هل أمر المصلين الذين نراهم يتلاعبون في الصلاة يركع ثم ينزل على طول مشوار واحد، والسجود هكذا أمر أبو حنيفة؟ والله لم يأمر أبو حنيفة بهذا، إنما الخلاف بين أبي حنيفة وغيره هل هو ركن أم لا. وأما أن يقول أبو حنيفة تلاعب بصلاتك بهذا الشكل، ما صلى أبو حنيفة عمره هذه الصلاة وما أمر أصحابه أن يصلوا هذه الصلاة، إنما قال لهم لو ترك الإنسان لأذن أو ما إلى ذلك هل نعتبر صلاته باطلة كما يقول الجمهور، أم صلاته مع نقصها تكون معتبرة؟ هو هذا. أما أن يأمر أتباعه كلهم يتلاعبون بها، هذا ما حاشا لله وحاشا أبا حنيفة أن يقول هذا، هذا لما يتصور أحد أنه يقول بهذا، لا، بل نقول إن هذه وجهات النظر فقهية. هذا يعتبر إيش؟ كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول الزهري إذا ولغ الكلب في إناء وليس له ماء وليس عنده ماء يتوضأ به، فأعجبه الزهري الثوري فقال هذا الفقه بعينه، ولكنه ما رضي بحكمه. قال يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء، إذن هذا من ناحية فقهية فقه معتبر، لكن من ناحية العمل لا، يقول وإن يتيمموا يتوضأ بهم يتيمم، هذا زاد. لماذا؟ لأن هذا الأمر إذا اعتبرناه ولم تجد ماء فتيمم هذا ماء، وجد ماء يتوضأ به كما قال الزهري، هذا الفقه بعينه، لكن العمل لا، خلاف هذا. فإذا نقول إن اختلاف الفقهاء في هذه الأشياء مثلا في الطمأنينة وما الطمأنينة نعتبره ماذا؟ اختلاف وجهة النظر الفقهي وليس العمل التطبيقي. أبو حنيفة كان كثيرا للصلاة وكان طويلا يركع وطول يسجد وكذا، وأما أن يصلي بهذا الشكل لا، ما ثبت عنه ذلك. فإذا يعني لا يغتر أحد بمثل هذه الأقوال ويتلعب في الصلاة. فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وهذا في أيضا إن الاعتدال من الركوع ركن، فلو تركه الإنسان بطل صلاته. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا جالس. إذن الجلوس بين السيدتين جلوسا معتبرا، وهو ترفع يديك وتجعلهما على فخذيك، ما هو هناك ركوع السجود الثاني معه، لا، بل تجلس حتى تعتدل جالسا، اجلس جلوسا معتبرا، وضع يديك على كفيك، راحتيك على كفيك، وافصل بين السيدتين. وهناك من الغريب يقول ايه، ما الفارق بين السجود والسجود، يعتبر حتى يعتبر الثاني سجودا؟ بعضهم قال كذا وبعضهم كذا وبعضهم قال مر الريح. هذا قول المذكور في كتب الفقهاء المتأخرين، يقول لك ايه الفرق بين السيدة الأولى والسيدة الثانية؟ مر الريح. فإذا رفعت جبهتك ومرت الريح انتهى السجود الثانية. هذه كلها تلاعبات، والنبي صلى الله عليه وسلم تعليماته واضحة في الصحيحين وفي غيرهما، وأقوال الفقهاء يعني واضحة. فإذا مثل هذه التلاعبات لا نعتبرها. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع، ثم فعل ذلك كذلك حتى تفرغ من صلاتك. إذا بهذا الشكل صلي الصلاة الكاملة. والظاهر ما المقصود أو الغرض للمصنف رحمه الله إن أقل ما يجزئ من الصلاة هو هذا، وأما ما دون ذلك كما قال حذيفة من كم تصلي هذه الصلاة؟ قال 40 عمل. قال لي ما صليت صلاة واحدة 40 عمل. هو هذا إذا نزل من هذا الذي وصفناه كأنه تارك الصلاة ما صلى صلاة. لا ينبغي للشخص أن يتهاون بهذه الصلاة بهذا الشكل. والحديث هذا حديث صحيح، قد تقدم مصطفى الشرحي برقم كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا سويد بن نصر لقبه الشاه راوية بن مبارك، قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن داود بن قيس، عن داود بن قيس، داود بن قيس الفراء الدباغ المدني ثقة فاضل من الخامسة، أنه قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري قال حدثني أبي عن عم له بدري قال رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد أي النبوي فدخل رجل هو خلاد بن رافع، الرجل ذلك قالوا أنه خلاد بن رافع، فدخل رجل فقال فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمق في الصلاة أن ينظر إليه، فرد عليه السلام، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرد عليه السلام. هذا الذي نبهتكم قبل قليل، وهو أن جمع طرق أحده مسيء صلاته يتعين، لأن بعض العلماء بالرواية السابقة احتج على أن رد السلام في مثل هذا لا يجب، لأن هذا مسيء لا يجب رد سلامه. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، لأن الرواية السابقة ما قال وقال عليه السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام ما في. فإذا لما جاءت الرواية هذه بينت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم عليه رد عليه السلام. إذن الاحتجاج برواية مبتورة ما ينفع، لا بد أن تكون الرواية كلها متكاملة حتى يحتج بمضمونها. قال فرد السلام، فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرد عليه السلام، هذه عليه السلام جعلها ملفوفة، وهذا غلط. لماذا؟ لأن عليه السلام هذه اصطلاحهم يكتبونها إذا كانت السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا المقصود ما هو؟ ها؟ فرد على الرجل السلام، إذن هذه تكتب مفصلة. فرد عليه أي فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه على هذا الرجل السلام، فكتابتها بهذا يوهم أن الضمير أنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لو ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال والذي أنزل عليك الكتاب، لقد جهدت وحرصت فأريني وعلمني. جهدت جهاد إجهاد، وحرصت حرص يحرص، هذه اللغة الفصحى، حرص إن تحرص على هداهم، إن تحرص إذن من باب الضرب يضرب، حرص في لغة لكنها قليلة، حرص يحرص، احرص هذا جائز، لكنه في القرآن الكريم وقع إن تحرص على هداهم. قال ماذا؟ وعدمني، قال إذا أردت أن تصلي فتوضب عسن وضوءك ثم سبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن قاعدة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع كذلك. فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وما انتقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك. قال رحمه الله الحديث الصحيح، وفي السند المتصل قال أخبرنا محمد بن بشار بندى قال حدثنا يحيى القطاع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن زرارة بن أوفى، زرارة بن أوفى هنا يقول تنبيه، أشار في هامش الهندية إلى أنه قال بعض النسخ شعبة بدل سعيد، قلت إيش؟ الظاهر أن سعيدا هو الصواب، لأنه صرح به ابن ماجه في سننه فقد أخرجه من طريق رقم كذا، فقال سعيد بن أبي عروبة، وكذا الحافظ أبو الحجاج المزي في تحفة الأشراف صرح بأنه سعيد بن أبي عروبة، ولم يشير إلى رواية شعبة أصلا، وأيضا هو الذي في السنن الكبرى للمصنف. إذن عندما وقع عنده عن شعبة بدل سعيد يصلحه. عن قتادة عن زرارة بن أوفى، زرارة بن أوفى هذا العامري الحرشي أبو حاجب بن بصري قاضيها ثقة عابد، وقال إنه مات من غريب أنه قال كان قاضيا ومات، قرأ قوله تعالى فإذا نكر في الناقور فخر مغشيا عليه، ثم حمله إلى البيت ومات، كان من عباد الزهاد. قال عن سعيد بن هشام، عن سعد بن هشام، سعد بن هشام العامري الأنصاري المدني ابن عم أنس ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 22 حديثا، أنه قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنا نعد له سواكه. حديث طويل، هذا حديث طويل، والظاهر أنه تقدم في كتاب قيام الليل وتطوع النهار بطوله، هناك طوله. قال نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله، هذه السنة ينبغي التنبه لها. الإنسان ما يكون مثل جنازة ميت ينام وهو قاصد أن يقضي الليل كله بالنوم، ومن أدلة أنه لا يريد ذلك أنه يعد سواكه عند رأسه، وكذلك أيضا ما يتوضأ به أي حاجة وسجارة إلى آخره، هذه وعيدها. فإذا أعد بذلك يعلم أنه ناوي لقيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حديثه أنه كان يعد له سواكه وطهوره وكذلك كذا. لماذا؟ لأنه ناوي عند النوم أن يخفف بالنوم ويأخذ الراحة ثم يقوم قيام الليل. وهذا دأب أو هدي ينبغي التنبه له واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لا يكون الإنسان لا يجعل الليل مسرحا للنوم فقط إلى آخره، لا. فإذا جاء آخر الليل خاصة عندما ينزل ربنا كل ليل، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. في مثل هذه الساعة لا ينبغي الإنسان ينام، ما ينبغي أن ينام المسلم في مثل تلك الساعة. والضرر الذي دخل علينا ما هو؟ أننا نستيقظ أو نسحر أول الليل، وهذا ضار بالإنسان. إذا اعتاد أن يسار أول الليل فسيخسر آخر الليل. ولذلك عمر رضي الله تعالى إذا وجد أحد اثنين يتحدثان بعد العشاء يضربهم بصوته، تعرفون يعني إيش اسمه، درة عمر، درة عمر أهيب من سيف الحجاج، يقولون هكذا، لأن الحجاج لا, 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 لا يتعلم له الناس إلا عند القطع. وأما هذه إذا سمع أن عمر يطلبك وهو عنده ولو شو أما من المخالفة يرتعيد، وقالوا إن امرأتي أسقطت ما قالوا عمر يدعوك. فيقال مثل هذه درة يضربهم بها ويقول أحاديثا أول الليل ونوما آخره، كان ينكر عليه. أول الليل للنوم وآخر الليل للقيام. وكذلك طلاب العلم ينبغي أن يأخذوا أن ينهجوا هذا الطريق. لماذا؟ لأن الليل أبرك، أبرك الأوقات من النهار أبرك، فتصلي ما قدر لك وتؤدي وظيفتك الليلية ثم تفتح دروسك إلى أن يأتي الفجر، أو تأخذ راحة أيضا عند قريب الفجر كما هو السنة. وهذا أيضا كل هذه كل التدبير تحتاج إلى تدبير وبرمجة وقتك الليل خاصة، لأن الليل نرى كثيرا يخسر فيه ولا يبالي بما خسره فيه. الله المستعان. قال ماذا؟ ما قالت ماذا هنا؟ كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل، يعني لما لا لم إيه؟ لما شاء ولا لما لما شاء لما شاء فيبعثه الله وين هو؟ قال لما بفتح اللام وتجي إما لما أو لما بكسر اللام. إذن هنا لا هذا ولا هذا، يقول لما شاء أو لما شاء أحسن، لما شاء هذا أولى، لما شاء أي للذي أي الوقت الذي شاءه، لما شاء حين شاء أن يبعثوا من الليل فيتسوق ويتوضح. هذا معنى ذلك أن الإنسان مفوض إليه الاختيار، وذلك لا يترك قيام الليل ولكنه يجعله حيث شاء الله يقيمه موقت معين، أحيانا من أوي يعني في نصف الليل، وأحيانا بعده، وأحيانا في ثلث الليل الأخير إلى آخره. فيبعث الله سبحانه وتعالى في أي وقت شاء ويقوم، فيذكر الله ويتوضح فيتسوق. أول ما يبدأ بالسواك يتسوق، أول ما يبدأ إيش؟ بعد أن يعرف يعرك عينيه ثم يتسوق أول، ثم يقرأ إيش؟ الآيات التي في أواخر آخره آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض الآخرين، ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة. هذا هذه في بعض الأحيان، في كثير من الأحيان يصلي 8 ركعات بدون فصل. وهذا في رد على من يقول إنه يعني لا بد من الجلوس بعد كل ركعتين. مذهب الحنفية لا يرون مثل هذه الصلاة، والأحاديث صحت بذلك. فأحيانا تصلي 8 ركعات بدون تشهد، إنما تصلي تقول تركع وتسجد إلى آخره 8 ركعات، وبعد 8 تجلس ثم تسلم أو تقوم إلى 9 على اختيارك. قال لا يجلس فينا إلا عند 8، فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعون، ثم يقوم بعد ذلك للوتر. هذا في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان صلى 4 ركعات وفي بعض 2 ركعات. وقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فالأولى مثنى مثنى، وأحيانا تعمل بهذا. هذه كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي العمل بها في بعض الأوقات. قال باب السلام. إذن انتهينا من التشهد وما يلحقه ماذا من الدعوات، ثم السلام، السلام للخروج من الصلاة، وهو أيضا واجب من واجبات الصلاة، وإنما الخروج بصنع المصلي كما يقولون هذا غير صحيح، إنما هو تكبيرها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الصلاة تخرج منها بالسلام لا بشيء آخر. وبالسلام المتصل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، هذا هو المعروف وأبوه بابن علي، قال حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي، سليمان داود ابن داود ابن داود ابن علي الهاشمي، قال خطيب البغدادي كان داود بن علي مات وابنه حمل، فلما ولد سموه باسمه، لأن هذا تنبيه، لأن بعض الناس مثلا يتوهمون سليمان بن داود ابن داود ابن علي، يقول هذا مكرر ويضرب عليه، فلذلك ربهت هنا يقول هو الصواب هو داود بن داود، لأنه كان حملا حينما مات أبوه، فلما ولد سموه باسمه، فصار سليمان ابن داود ابن داود من يعني، إذن داود اثنين، أبوه ولده داود اثنين. قال أبو أيوب البغدادي فكيف ثقة جليل من الطبقة العاشرة، قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد، إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد، قال حدثني عبد الله بن جعفر وهو ابن مسور المخرمي، المخرمي نسبة إلى مخرمة بن نوفل جده الأعلى، جعفر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة ابن نوفل، هذا من الطبقة الثامنة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب. هذا الحديث بقطع عاده سيف. قال ماذا عن عامر عن إسماعيل بن محمد، إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، هذا ثقة من الطبقة حجة من الطبقة الرابعة، قال حدثني عامر بن سعد، عامر بن سعد بن أبي وقاص هذا تابعي جليل من ثقة من الطبقة الثالثة، عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. إذن الخروج من الصلاة بالسلام لا بأمر آخر من أفعال من صنع مصلي، فهذا يقول بعض أهل العلم ولا دليل له بذلك، وإنما الدليل كله على التسليم فقط. قال وسيأتي يكون خلاف من العلماء في ابن التسليمتين وأدلة المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى، هو المسألة الثانية، المسألة الثالثة في مذاهب العلماء في حكم السلام من الصلاة. قال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري أكثر العلماء على أنه لا يخرج من الصلاة بدون التسليم، لا يخرج، واستدلوا بحديث تحليلها التسليم، ومن قال من الصحابة تحليل الصلاة التسليم ابن مسعود ابن عباس، وحكاه الإمام أحمد إجماعا، وذهب طائفة إلى أنه يخرج من الصلاة بفعل كل مناف لها من أكل أو شرب أو كلام أو حدث، إذا ضرط في آخر الصلاة انتهت الصلاة كملت، وهو قول الحكم وحماد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق، ولم يفرق بين أن يوجد المنافي باختيار المصلي أو بغير اختياره إلا أبا حنيفة، فإنه قال إن وجد باختياره خرج من الصلاة بذلك، وإن وجد بغير اختياره بطل الصلاة، وجعل الفرض والخروج منها بفعل المنافي باختيار المصلي لذلك، وخالفه صاحبه في اشتراح ذلك، قال بفعله عن باختياري أم بغير اختياري، وكل هؤلاء يعني مخصومون بأحاديث التسليم، فأحاديث التسليم يعني لا يوازيها كل هذه الأفكار كلها. هنا يقول قلت حديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، هو حديث صحيح بمجموع طرقه يصل الاحتجاج به، وقد استدل به الجمهور على وجوب السلام، قالوا إن الإضافة تقتضي الحصر، فكأنه قال جميع تحليلها التسليم أي الحصر تحليلها التسليم لا تحليل لها غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم الصلاة ويديم ذلك ويواظب عليه ولا يخل به، وقد قال صلوا كما رأيتم من يصل، ولأنه قد تواتر العمل عليه من لدن صاحب الشريعة إلى يومنا هذا، وتلقه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة، فهو ثابت متواتر عمل. وأما ما قيل إن من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم السلام المسيء في صلاته ولو وجب لأمره به، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل الواجبات. يعني إيش؟ هنا بعض الناس يريد أن يخاصم لإثبات ما يراه من الأقوال التي تخالف الجمهور، مثل وجوب التسليم مثلا، ويستدلون بحديث مسيء صلاته. وقد سلمنا ذلك أن ما كان في حديث مسيء صلاته مقبول واجب، وما عدا ذلك ليس بواجب لهؤلاء. لا، بل نقول ما عدا ذلك ينقسم إلى قسمين: قسم ما جاء نص يوجب فهذا يضاف إليه، وقسم لا جاء لهذا ولا هذا، بل هو يعني مجرد فعل ومجرد قول فقط مثلا، مثل هذا نقول مستحب. والتسليم جاء بصيغة تقتضي الوجوب، تحليلها التسليم، ما يحللها والتسليم، هذا حصر، فيفيد أن التسليم جزء منه، لا بد من التسليم. إذن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ سلم. ونقول إن ذلك الصحابي الذي أخل بأركان الصلاة، هل ترك كل أفعال الصلاة ولا فعل بعضها؟ ومن جملة إذن لمن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أخل به. إذا حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجاء، وقال نص الصحابي على أن التسليم أخل به، كيف يعلمه وقد فعله هو؟ إذن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه وشدد عليه في الأمور التي أخل بها، فالتي عملها بدون يعني حينما صلى ثلاث مرات وكلها سلم منها، فنقول فنحتج بهذا بأنه صلى الله عليه وسلم قال سلم، لا هو ما أخل أصلا حتى يعلمه ذلك. إذن نقول لا، هذا ما هو دليل، بدليل أنه لم يعلم التشهد والقعود وغيرهما، ويحتمل أن اقتصر على تعليمه ما رأه أسافي، هذا هو الظاهر. قال والحاصل في الأخير قد تبين بما تقدم، نلخصه بما تقدم أن هذه الزيادة مدرجة من كلام المسؤول، وهو أنه محتج إيش؟ فإذا فعلت هذا، فإذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تم صلاتك، يعني علمه التشهد ثم قال بعد ذلك فإذا قلت عبده ورسوله، فإذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تم صلاتك. وأجمع الحفاظ على أن هذه من كلام ابن مسعود وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يحتج بقول ابن مسعود. قال هذا. قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم التسليمتين. قال إمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في عدد التسليم، فقال الطائفة تسلم تسليمتين عن يمين وعن شماله. روي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود ونافع بن الحارث إلى آخره. وقال الطائفة تسلم تسليمة واحدة. وفي قول ثالث هو أن هذا من الاختلاف المباح، والمصلي مخير إن شاء سلم تسليمة وإن شاء سلم تسليمتين، قال بهذا القول بعض أصحابنا إلى آخره. قال ابن منذر أخيرا رحمه الله: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحب أن يسلم تسليمته للأخبار الدالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجزيه أن يسلم تسليمة. عندها كلام المنذر رحمه الله تعالى. قلت هذا الذي قاله المنذر رحمه الله تعالى من مشروعية التسليمتين هو الذي عليه الجمهور كما تقدم، هو المذهب الراجح لكثرة الأحاديث الصحيحة على وفقه. قال حافظ بن رجب رحمه الله تعالى: وقد قال الإمام أحمد في رواية ابن عبد الله: ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض خده. إذا ماذا في الأخير؟ والأخير يقول: قال علامة الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة: والحق ما ذهب إليه الأولون يعني القائلين بمشروعية التسليمتين لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة للتسليمة الواحدة، فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهي دون الاحتجاج بها، ولو سلم انتهاضها لم تصح لمعارضتها أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتمال على الزيادة. وأما القول مشروعية ثلاث فلعل القائل به ظن أن التسليمة الواحدة يعني في حديث عائشة وغيرها غير التسليمتين، جمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث، هذا قول بعيد يعني، وهو فاسد وأفسد منه ما رواه في البحر. البحر هذا كتب زيدي هذا عن البعض من أن مشروع واحدة في المسجد الصغير وثنتان في المسجد الكبير. هذه عجائب هذه. قلت إيش ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى حسن جدا، وحاصله ترجيح قول الجمهور لمشروعية التسليمتين وتفنيد الأقوال الأخرى لعدم استنادها إلى دليل يصلح اعتمادي عليه. إذن نقول الواجب التسليمتان فلا ينبغي الإهمال بهما. وفي سنة المتضيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال أنبأنا أبو عمرو بن عقدي عبد الله عبد الملك بن عمرو عبد الملك بن عمرو اسمه البصري ثقة من التاسعة قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عبد بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، أي حتى يرى من خلفه بياض خده، معناه أنه يبالغ ويرد قول من يقول سلم تسلمة واحدة قبالة وجهه. هذه الحديث لا تصح، يعني معناه السلام عليكم ورحمة الله بس. والسنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى بياض خده، هذه التفات يمين والتفات يسار، فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر هذا ليس به بأس، وعبد الله بن جعفر نجيح والد علي بن دين متروك الحديث غريب، ولده جبل من جبال الحفظ والإتقان والضبط وأبوه متروك، ولذلك لما سئل عنه هو قال سلوا عنه غيري، إن هذا أبوه، فشددوا عليه أنت تحكم على الناس وتترك أباك، قال إيش إنه الدين ضعيف لا تأخذ عنه. وكذلك وكيع بن جراح لما سئل عن وليه كان يتولى بيت المال، ولعله اتهمه ببعض الأشياء، والحاصل كان ضعفه، وكان إذا روى عنه قرنه مع غيره، يعني هم ما يحابون أحدا ولو أبا ولو أباه أو أخاه أو ولده. قال انتهى الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. ايش قلنا؟ قلنا الحديث انتهى؟ طيب اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقوتنا معيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غانمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.